السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يختتم زيارته إلى سوريا ويقول إن الهدف الرئيسي من الزيارة هو توطيد العلاقة الاقتصادية. القوة اليمنية تعلن استكمال المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء. مصادر إعلامية تكشف عن مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم في بحر عمان. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف إن الهدف الرئيسي من زيارته لسوريا هو إجراء محادثات تناولت توطيد العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ولدى وصوله إلى مطار طهران بعد اختتام زيارته الرسمية لسوريا، اعتبر قاليباف مسألة الاقتصاد الأهم للشعب السوري بالوقت الحالي، مشددا على ضرورة استفادة الجانب الإيراني من الفرص المتاحة للاستثمار بهذا البلد. وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أن ما تم توقيعه في السابق بين البلدين سيدخل حيز التنفيذ في غضون الأشهر المقبلة. وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول نكث الأطراف الغربية لعهودها، لتسجل الرسالة كوثيقة رسمية بالمنظمة الأممية. وأكد ظريف برسالته على تصويت مجلس الأمن بمثل هذا اليوم منذ سنوات على قرار الاتفاق النووي، لافتا إلى تعامل الجانب الإيراني بحسن نية ومشاركته بالمفاوضات للتوصل إلى حل. واعتبر ظريف هذا القرار حصيلة 13 عاما من المباحثات الصعبة بين إيران والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، مشيرا إلى بنوده التي تضمنت رفع الحظر عن طهران والتعاون التجاري معها، لكن ذلك توقف بسبب التحريض الأمريكي وخارقه للاتفاق. أعلنت قيادة الجيش اليمني نجاح وحدات الجيش واللجان الشعبية بتطهير مدريتين عمان وناطع بمحافظة البيضاء من قوى العدوان السعودي ومرتزقته. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى صريع أن القوات المشتركة استكملت المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في البيضاء، مشيرا إلى تكبيد العدوان خسائر فادحة بالأفراد والعتاد وأسر أعداد أخرى منهم. وشدد سريع على أن الجيش واللجان بصدد تطهير ما تبقى من جيوب لتلك العناصر في المحافظة ذاتها بعد تحرير معظم مناطقها. عاد الهدوء لمحافظة درعا جنوبية سوريا بعد يوم من التوتر الأمني الذي حصل نتيجة رفض المجموعات المسلحة تنفيذ التسوية التي وقعت بينها وبين اللجنة الأمنية. وكان وجهاء درعا قد طلبوا إفساح المجال لإتمام اتفاق تسوية بعد الاعتداءات التي شنتها المجموعات الإرهابية على مدينة درعا البلد، وتسببت باستشهاد مدنيين أحدهما طفل وإصابة 3 آخرين، إضافة إلى أضرار في المشفى الوطني ومنازل المواطنين. للمزيد حول عودة الحياة إلى طبيعتها في درعا في ظل هدوء حظر، نستمع إلى التقرير التالي.
هدوء حذر تشهده محافظة درعا جنوب سوريا أملا بجولة جديدة من المفاوضات ورغبة شعبية ورسمية بالتوصل لاتفاق مع الجماعات المسلحة الرافضة للتسوية يضع حدا للانفلات الأمني ويأتي للحد من الاغتيالات التي ازدادت في الآونة الأخيرة في المحافظة. مصدر مسؤول في المحافظة أكد أن اللجنة الأمنية وافقت على إفساح المجال لإعادة تطبيق الاتفاق في درعا وخروج المسلحين الرافضين للتسوية. الاتفاق الذي خلصت إليه جولة المفاوضات السابقة مع وجهاء منطقة درعا البلد والذي نص على تسليم السلاحين الخفيف والمتوسط وإقامة نقاط للجيش السوري داخل أحياء درعا البلد وفتح الطريق في اتجاه مركز المدينة مقابل تسوية أوضاع المطلوبين بقضايا أمنية للدولة السورية. مفاوضات تعثرت بتعنت الجماعات المسلحة ونكثها للاتفاق في ظل الخلافات التي سادت فيما بينها وأخلت ببنود الاتفاق ولم يسلم المسلحون إلا جزءا قليلا من أسلحتهم فيما نفذت الجهات الأمنية بند تسوية الأوضاع للعشرات من المطلوبين دون توقيفهم كما عمد المسلحون على استهداف أحياء في درعا البلد بقذائف صاروخية أدت إلى استشهاد طفل وشاب وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.
طبعا اليوم جراء وقوع عدد من القذائف على أحياء درعا المدنية إجانا إصابتين وفيتين وأربع إصابات بيناتهم طفل من بين الوفيات طبعا أعمارهم متفاوتة ما بين شباب وكبار بالعمر وأطفال.
المسلحون استهدفوا نقطة للجيش السوري قيد الإقامة ما أوقع إصابات بين عناصر الجيش واستدعى الجيش إلى قصف هذه الجماعات في محاولة لثنيها عن جر المدينة إلى وضع أمني أسوأ في وقت تشهد فيه المنطقة تقدما لوحدات الجيش على عدة محاور في درعا البلد والتصدي لأي هجوم من قبل المسلحين.
كشفت مصادر إعلامية من شركة زودياك ماريتيم التابعة للكيان الصهيوني عن مقتل اثنين من طاقم سفينة تعرضت لهجوم في بحر عمان. وقالت الشركة إن الهجوم استهدف ناقلة للمنتجات النفطية قبالة ساحل عمان ما أدى إلى مقتل بريطاني وآخر روماني من الكادر العامل بالناقلة. وكانت إحدى المجموعات التابعة للقوة البحرية البريطانية أكدت تلقيها تقارير حول القضية مشيرة إلى فتحها تحقيقا موسعا لمعرفة ملابساتها دون ذكر المزيد من التفاصيل. أكد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون أنه لن يسمح تحت أي ظرف بإغراق البلد بالفوضى وزعزعة أمنه. وقال عون بمناسبة عيد الجيش اللبناني إن عيوننا ساهرة على الحدود لمواجهة خطر العدو الإسرائيلي الذي رفع مؤخرا وتيرة تهديداته للبنان. وأضاف قائد الجيش اللبناني أن الأنظار تتجه إلى المؤسسة العسكرية التي تبقى محط آمال اللبنانيين بعدما أثبتت أنها المؤسسة الوطنية الجامعة التي حازت ثقة الشعب ودول العالم. صدت القوة الأفغانية لهجمات شنتها حركة طالبان في محيط هرات كبرى مدن غربي أفغانستان. وقال المتحدث باسم حكومة الولاية إن الهجمات استهدفت بشكل خاص منطقتي غزارة وكرخ المحاذية لهرات شرقا مشيرا إلى مقتل ما بين 30 و40 من مقاتلي طالبان في المنطقتين المذكورتين و4 عناصر من قوات الأمن. على صعيد آخر كشف تقرير أمريكي أن هجمات طالبان تضاعفت منذ توقيع اتفاق الدوحة في شباط فبراير من العام الماضي وأن هذه الهجمات تشكل خطرا وجوديا بالنسبة للحكومة الأفغانية. المزيد في التقرير التالي.
قلق أمريكي كبير من تصاعد الهجمات العسكرية الأخيرة لجماعة طالبان في أفغانستان منذ توقيع اتفاقية الدوحة في شباط فبراير عام 2020 عقب تقرير أمريكي يحذر من خطورة هذه الهجمات التي أصبحت تشكل خطرا وجوديا على الحكومة الأفغانية بحسب تعبيره.
نعم بالتأكيد ما رأيناه على الأرض في الأسبوع الماضي هو أن طالبان تحرز تقدما في مراكز المقاطعات. لقد تحدثت هذه التقارير عن الفظائع التي ارتكبتها طالبان في المناطق التي سيطرت عليها وهي مقلقة للغاية وبالتأكيد لا يتحدثون بشكل جيد عن نوايا طالبان للبلاد ككل.
مكتب المفتش العام المتعلق بإعادة إعمار أفغانستان أكد في هذا التقرير أن عدد الهجمات التي شنتها طالبان ارتفع من نحو 9650 هجوما نهاية عام 2019 إلى نحو 13200 هجوم نهاية العام 2020. واعتبر سوبكو أن الاتجاه العام ليس بمصلحة الحكومة الأفغانية، محذرا من أنها قد تواجه أزمة وجودية، كما أشار إلى قدرة الحكومة على الصمود شريطة امتلاكها استراتيجية تنفذها مع الجيش. وفي نفس السياق، صدت القوات الأفغانية هجوما شنته جماعة طالبان في محيط ولاية هرات غرب أفغانستان قرب الحدود الإيرانية، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية. وأشار المتحدث باسم حكومة الولاية جيلاني فرهاد إلى أن طالبان شنت الليلة الماضية هجمات على منطقة غزارة جنوبي مدينة هرات، مؤكدا أن المعارك وصلت إلى منطقة كارخ شرق المدينة. وأوضح أن منطقة غزارة لا تزال تشهد اشتباكات متفرقة، كاشفا عن مقتل عدد من عناصر قوات الأمن الأفغانية خلال المعارك، فيما سقط العشرات من عناصر طالبان بين قتيل وجريح.
شهدت بعض الدول فيضانات وأمطارا غزيرة، كما شهدت دول أخرى في النصف الغربي من الكرة الأرضية موجات سقيان وجفاف غير مسبوقة، ومنها البرازيل التي تعتبر المنتج الرئيسي وأكبر مصدرة للبن في العالم. المزيد في التقرير التالي.
فيما تشهد بعض الدول فيضانات وأمطارا غزيرة، تشهد دول أخرى في النصف الغربي من الكرة الأرضية موجات صقيع وجفاف غير مسبوقة، ومنها البرازيل التي تعتبر المنتج الرئيسي وأكبر مصدرة للبن في العالم. وتسبب الجفاف الذي وصف بالتاريخي والذي تلاه صقيع شديد بتساقط أوراق المحاصيل وحتى قتل النباتات الصغيرة في مزارع رئيسية جنوب شرق البلاد، مع العلم أن هذه المزارع مسؤولة عن 70% من إنتاج البن البرازيلي.
لقد عشت هنا منذ العام 1983 وسأبلغ من العمر 60 عاما ولم أرى شيئا كهذا في حياتي. الضرر هنا أكبر بكثير مما يبدو عليه.
وضربت موجة صقيع قوي وغير معتاد، وفي أقل من شهر ما يصل إلى 200,000 هكتار من المناطق الزراعية، وأضرت درجات الحرارة المتجمدة بشكل خاص بالأشجار الصغيرة التي باتت تحتاج إلى القطع وإعادة الزرع مرة أخرى. ويقول المزارعون إن هذا الأمر قد يؤثر على الإنتاج لسنوات قادمة ويتسبب في خفض محصول العام المقبل من البن ليصل إلى أقل من 87,000 طن، فيما كان يقدر الإنتاج السنوي من البن البرازيلي ب3 ملايين طن، تشكل نحو 40% من إنتاج البن في العالم.
لا توجد شتلات قهوة، لن يتم التعافي في غضون عامين، يجب أن يكون السوق على دراية بذلك. الوضع أخطر بكثير مما يبدو.
وفي حين يتوقع خبراء الأرصاد استمرار موجة انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وأتلف المزيد من المحاصيل، ارتفعت أسعار القهوة في البرازيل إلى أكثر من 30% خلال أسبوع. يذكر أن صناعة القهوة شهدت نموا كبيرا، وباتت أشجارها تزرع في أكثر من 50 دولة ويتكسب منها نحو 25 مليون شخص، وبلغت قيمة تصدير حبوب القهوة نحو 20 مليار دولار في عام 2011، لتكون بذلك ثاني أكثر السلع تصديرا في العالم بعد النفط.
ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي تستعر على الساحل الجنوبي لتركيا إلى 4 أشخاص، بينما يواصل رجال الإطفاء مكافحة النيران لليوم الثالث على التوالي بعد إخلاء عشرات القرى. انتهت النشرة، إلى العناوين مجددا. رئيس البرلمان الإيراني يختتم زيارته إلى سوريا، ويقول إن الهدف الرئيسي من الزيارة هو توطيد العلاقات الاقتصادية. القوات اليمنية تعلن استكمال المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء. مصادر إعلامية تكشف عن مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم في بحر عمان. عربي كوريديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. نتناول فيه اليوم الأسلحة المحرمة وانتهاك القانون، تابعونا. أعزائي المستمعين، يتضمن القانون الدولي الإنساني مبادئ وقواعد أساسية تحكم اختيار الأسلحة وتحظر استعمال أسلحة معينة أو تقيدها. وتطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور ريادي في التعريف بالقانون الذي ينظم استعمال أسلحة معينة وتطويره. جاءت نصوص القانون الدولي الإنساني منذ البداية لتضع حداً للمعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة، ولهذه الغاية يحدد القانون الدولي الإنساني كلاً من سلوك المقاتلين وقواعد اختيار وسائل الحرب وأساليبها بما فيها الأسلحة. ونصت المعاهدات الأولى في هذا المضمار على حظر استعمال المقذوفات المتفجرة التي يقل وزنها عن 400 جرام عام 1868، والرصاصات التي تتفلطح ما إن تخترق جسم الإنسان عام 1899. وفي 1925 اعتمدت الحكومات بروتوكول جنيف الذي يحظر استعمال الغازات السامة ووسائل الحرب الجرثومية، وتم تعديل هذه المعاهدة باعتماد اتفاقية الأسلحة البيولوجية عام 1972 واتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 1993 اللتين جاءتا لتعزيز بروتوكول عام 1925 من خلال توسيع نطاق الحظر إلى حظر تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها والمطالبة بتدميرها. وتنظم نصوص الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة لعام 1980 استخدام عدد من الأسلحة التقليدية، فهي تحظر استعمال الذخائر ذات الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها بواسطة الأشعة السينية وأسلحة الليزر المسببة للعمى، كما أنها تقيد استعمال الأسلحة الحارقة والألغام والإشراك وغيرها من النبائط. وكانت الاتفاقية أيضا المعاهدة الأولى التي وضعت إطارا لمواجهة المخاطر الناجمة عن الذخائر غير المتفجرة والمتروكة في مرحلة ما بعد النزاعات. وتم حظر الألغام المضادة للأفراد بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997. وكان الانضمام أكثر من ثلاثة أرباع بلدان العالم إلى هذه الاتفاقية وقع إيجابي في مجال تدمير المخزونات وإزالة الألغام وتخفيض عدد الإصابات ومساعدة الضحايا.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم من جديد أعزائي المستمعين في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم الأسلحة المحرمة وانتهاك القانون. نعم أعزائي الكرام، ونظرا لتطور الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة النووية والفسفورية والعنقودية، لذلك صدرت قرارات دولية تمنع بشكل مطلق استخدام مثل هذه الأسلحة. قد خطت خطوة كبيرة نحو إنهاء الموت والجراح والمعاناة التي تتسبب فيها تلك الأسلحة. ويسهم الانتشار غير المراقب للأسلحة في زيادة انتهاكات القانون الدولي الإنساني ويقوض جهود تقديم المساعدات إلى الضحايا. بيد أن الدول المستكبرة لم تلتزم بمثل هذه المعاهدات والقوانين والمقررات الدولية، حيث مارست أمريكا أقصى الانتهاكات واستخدمت حتى القنابل النووية وغيرها من الأسلحة المدمرة والفتاكة، فيما يقوم الكيان الصهيوني بمثل هذه الجرائم والأعمال دون رادع أو وازع. وبالتالي فإن الدول المستضعفة والمحتلة والمدافعة عن حقوقها تتعرض إلى تطبيق هذه القوانين عليها، بينما الدول المجرمة والمنتهكة يتم غض الطرف عنها وتنجو بأفعالها التي يندى لها جبين الإنسانية إنها المفارقة الكارثية والخطيرة في آن واحد. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه الأسلحة المحرمة وانتهاك القانون. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
إنه الإسلام
دين الحق دين الحق.
بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسمع الكريم، تحية الإيمان لك. نحن الآن مع دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى يوميا في الصباح لا أقل عن 40 صباحا بحسب التوصيات الواردة حيال ذلك. وقد حدثناك في لقاءات سابقة عن مقطعه المتوسل بالله تعالى بأن يجعلنا من أنصار الإمام المهدي سلام الله عليه وأعوانه، ومن الذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه. هنا نذكرك بأننا حدثناك في لقاء سابق عن المقصود من عبارة الدعاء القائلة والمسارعين إليه في قضاء حوائجه، لكننا لم نستكمل حديثنا عن النكتة التي تضمنتها العبارة المتقدمة، ألا وهي قوله عليه السلام، أي الإمام الصادق سلام الله عليه، الذي أنشأ لنا هذا الدعاء والمسارعين إليه في قضاء حوائجه. إننا ندعوك أخي المستمع إلى أن تتأمل جيدا هذه النكتة، وهي أن الدعاء لم يقل اجعلني من المسارعين في قضاء حوائجه، بل قال اجعلني من المسارعين إليه. هنا نلفت نظرك إلى النكتة المهمة، وهي أن مقطع الدعاء يطالبنا بأن نسارع إلى الإمام المهدي سلام الله عليه ونطلب منه أن يكلفنا بمهمة منه. وقد قلنا إن الإمام عليه السلام ليس بحاجة إلينا، بل نحن بحاجة إليه لكي نوفق إلى خدمته عليه السلام. لذلك قال مقطع الدعاء أو جعلنا نتوسل بالله سبحانه وتعالى، أي جعلنا من المسارعين إليه، أي نذهب نحن بأنفسنا إليه ونطلب منه أن يوكل إلينا مهمة ما، وليس ننتظر أن يكلفنا هو فنسارع إليه. إذن هذه النكتة لها أهميتها الكبيرة في جعلنا نتدرب على الإسهام في معركة محاربة الجور والظلم وفي بناء مجتمع العدل والقسط، وهو أن نسارع إلى الإمام عليه السلام ونطلب منه أن يوكل إلينا أي مهمة عسكرية أو مدنية. بعد ذلك مستمع الكريم، نتجه إلى مواصلة ما توسل به الدعاء من الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا في خدمة الإمام المهدي عليه السلام، حيث قال والممتثلين لأوامره، المحامين عنه، والسابقين إلى إرادته، والمستشهدين بين يديه. ولنقف عند كل مفردة من المهمات المذكورة، ونبدأ ذلك بفقرة والممتثلين لأوامره. هنا نذكرك بأن فقرة الدعاء السابقة قالت اللهم اجعلني من المسارعين إليه في قضاء حوائجه، وقلنا معنى هذه العبارة أو الطلب هو أن نسارع نحن إلى الإمام ونطلب منه أن يوكل إلينا مهمة عسكرية أو مدنية. وها هو الدعاء في عبارته الجديدة يتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من الممتثلين لأوامره. وهذا يعني بوضوح أن الدعاء طلب منا أن نسارع إلى الإمام ونطلب منه بأن يعهد إلينا بمهمة عسكرية أو مدنية، وعندئذ سوف يأمرنا بما هو مطلوب منا، فإذا أمرنا بذلك وجب علينا أن نمتثل لأوامره. هنا قد نتساءل قائلا، وهل نتوقع من قارئ الدعاء أن يتباطأ أو يتكاسل أو يمتنع أساسا من امتثال أوامره سلام الله عليه؟ من الحقائق المعروفة في حقل السلوك البشري مستمع الكريم أن الإنسان قد يكون مشحونا بعاطفة قوية في زمان السلم أو الراحة، إلا أنه في اللحظة الحرجة قد يتردد أو يمتنع أساسا من المشاركة عندما يفاجأ بشدائد الحرب أو الخدمة. ولذلك وردت التوصيات التعليمية والإرشادية بالتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يثبتنا على الميثاق الذي أخذناه على أنفسنا بنصرة الإمام المهدي سلام الله عليه. هذا بالإضافة إلى أن سبب التردد أو الامتناع قد لا يكون لمواجهة الشدائد، بل لضبابية أو لبس أو عدم وضوح الموقف، مع ملاحظة أن النصوص الشرعية تؤكد بأن الأمر عند ظهور الإمام سلام الله عليه يكون أسطع ظهورا من الشمس، إلا أن ضعف النفس من جانب أو عدم توفر الوعي الحاد من جانب ثان قد يتسببان في تردد أو امتناع البعض من الالتزام بميثاقه. المهم عندما نواصل قراءة المقطع المتقدم نواجه توسلات تتمثل في الدعاء بأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من المحامين عن الإمام المهدي عليه السلام ومن السابقين إلى تنفيذ إرادته وأخيرا من المستشهدين بين يديه. وهذا ما نحدثك عنه مستمع الكريم في لقاءات لاحقة إن شاء الله تعالى. والآن معا لترديد عبارات دعاء العهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت، اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره، وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين، اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات العارف بالله الإمام الخميني قدس سره. الإنسان يستطيع أن يكون مظهرا لأسماء الله بالرياضة القلبية، ويكون وجوده وجودا ربانيا، ويكون المتصرف في مملكته يد الجمال والجلال الإلهي. من الحجب الغليظة التي هي ستر ضعيف بيننا وبين معارف القرآن ومواعظه حجاب حب الدنيا، فيصرف القلب بواسطته تمام همته في الدنيا، وتكون وجهة القلب تماما إلى الدنيا، ويغفل القلب بواسطة هذه المحبة عن ذكر الله. وكلما ازدادت العلاقة بالدنيا وأوضاعها ازداد حجاب القلب وساتره ضخامة، وربما تغلبت هذه العلاقة بالدنيا على القلب، ويتسلط سلطان حب الجاه والشرف على القلب، بحيث يطفأ نور فطرة الله بالكلية، وتغلق أبواب السعادة على الإنسان. اليوم يوم الإمهال والعمل، وقد جاء الأنبياء بالكتب ودعوا بدعوات مع هذه التشريفات ومع تحملهم الآلام والشدائد كي يوقظونا من نوم الغفلة وينبهونا من سكر الطبيعة ويوصلونا إلى عالم النور ونشأة البهجة والسرور وإلى الحياة الأبدية والنعم السرمدية واللذائذ الدائمة، وينجونا من الهلاك والشقاوة والظلمة والحسرة والندامة. سالك طريق الآخرة في كل مسلك من المسالك الدينية وفي كل طريق من الطرق الإلهية عليه أولا أن يواظب بكمال المواظبة والدقة على حاله كطبيب رفيق ورقيب شفيق، ويفتش بالدقة عن عيوب سيره وسلوكه، وثانيا ألا يغفل في خلال هذه المراقبة والتفتيش عن التعوذ بالذات المقدسة الحق جل وعلا في خلواته، والتضرع والاستكانة إلى جناب الأقدس ذي الجلال. ومن الوظائف المهمة للسالك إلى الله والمجاهد في سبيل الله أن يرفع اليد بالكلية خلال مجاهدته وسلوكه عن الاعتماد على نفسه، ويكون بجبلته متوجها إلى مسبب الأسباب وبفطرته متعلقا بمبدأ المبادئ، ويطلب من ذاته المقدسة العصمة والحفظ، ويعتمد على تأييد ذاته الأقدس، ويتضرع في خلواته إلى حضرته، ويطلب إصلاح حاله مع كمال الجد في الطلب منه تعالى، فإنه لا ملجأ دون ذاته المقدسة. آنس قلبك بآداب العبودية، وأذق ذائقة الروح حلاوة الذكر، وهذه اللطيفة الإلهية تحصل في بدء الأمر بشدة التذكر والأنس بذكر الحق. Thank you.
نحو الآفاق العالية.
أنا عبدك الجاني الأذل.